عليك يا مولاي. يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا اتخذوا الصوارم حلية وتسربلوا حلق الدروع. ثيابا اتخذت عيونهم القصاطل كحلها وكفهم سيف النحور خرابا يتمايلون كأنما غنى لهم وقضبا وسقاهم أكوابا وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا. هتف عباس وحدا وصار الجدال والهاشم قال وعلينا النزال. هذه ليلة عاشوراء صار جدال بين بني هاشم والأنصار. الذي يمثل بني هاشم أبو الفضل والذي يمثل الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب يخطب على أصحابه ويحفزهم أن أول من يقتل دون الحسين هم. العباس يقول لا، نحن لا يتقدمنا في الحروب أحد وبكل الأمور والمهمات. واحتكم في هذه القضية إلى الحسين عليه السلام. فهذا الأديب يصور الموضوع في هذه الأبيات. هتف عباس وحدا وصار الجدال والهاشم قال وعلينا اللزال. الى اصحابتنا خو قالوا محال بالنفوس احنا الذي نفدي لها. اسبوع الهاشم قالت العزب الصقال والابطال يقول املاق الابطال. هاشم تنهض بالحمول الثقال والكلافة للكلافة تشيلها. قالوا الأنصار ذل على الأنصار لو بدوا هاشم نقص ونصير عار. ليش طلقنا النساء وعفنا الديار كل حق أهل المجد نجريلها. نجري حق المرتضى وحق البتول تجمعت شبان فرسان شافوا كهول. قالوا الأنصار يا حسين اش تقول صحبتك يا هاشم لتبديلها. قال تبدا انصار لو سالت العين وهز حبيب العلم عد وجه الحسين. اليوم دون الدار والشيد الدين اليوم الهموم العليك نزيلها. نزيل كل همك ونسك دورها ونورد الكوثر ونحظى بحورها. اتعب الكوف اسما كثر مكثورها بالسيوف الماضية تنشيلها. بينما الأنصار يتكلمون مع الحسين وإذا بصوت من داخل الخيمة وهو قائلة تقول يا أهل الشيم هذا محلكم والله للمعز ما تبخر هممكم. الحسين التي شاركت الحسين بكل عمل يوم كربلاء عملا. وفاخ يتيغل الشيم على محلكم والله الماز ما تبخر أمامكم ما إملاس ما يكرام منكم تخلون بالذل حرمكم. دخل عليها أبو الفضل قال لها زينب أتحشمين أحد من الناس وأنا موجود وأنا كفيلة تبعيت يا زينب أنت ويا إجيتي تقول لها من حقي يا أبو فاضل أنتم قليلين والأعداء كثيرين هذلكم أنصار. تقول لها يا بالوالد يا بالوالد قلت الحيلة الحيلة جليلين والجيمة ثقيلة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حديثنا أمس وهو الحديث القيم الذي يتكون من موعظة وإرشاد، ذلك الحديث الذي نطق به لقمان من وصية قيمة يلقيها على مسمع ولده. وكل إنسان من الناس يأخذ بكلام الحكمة والوصية والموعظة ينال سعادة الدنيا والآخرة، والشخص الذي لا يسمع الموعظة ولا يهتدي لقاوله ولا يأخذ بكلام الحكماء والطيبين والمبلغين والمرشدين لابد من أن يظل ظلالا بعيد، ونتيجة ظلاله يحصل على النار، بينما أن أموره في الحقيقة والواقع حتى في دار الدنيا غير مستوية وليست على حال، لأن هذا شيء مما لا شك فيه وهذا هو شيء بطبيعة الحال. وقد ذكروا أن الشخص الذي لا يخضع لقانون الدين يلاقي كما يلاقي الشخص الذي لا يخضع لقانون الطبيعة. مثال: لو أنك على سطح وإلى جنبك حمامة وتريد أن تقبض على تلك الحمامة على ذلك السطح المرتفع العالي، وطارت الحمامة من سطح إلى سطح عبر شارع، لو انك طرت خلفها هل تتعدى اكثر من متر الا وتسقط على الارض فيتلاشى مخك وعظمك وتخاطبك الطبيعة مت ايها الخارق لنظامي، لان بطبيعة الحال الانسان ما يقدر يطير كالحمامة، هذا شيء بطبيعة الحال. لكن اذا نزل من السطح على الدرج درجة درجة ثم يعبر الشارع ويصعد سطح البيت الاخر اللي عليه الحمامة يتمكن ان يصل الى السطح الثاني بالتدريج، لكنه اذا اراد ان يطير مثل الحمامة ما يتعدى اكثر من متر او اقل حتى يسقط فيتكسر عظمه ويتلاشى مخه ويموت او ينكسر. فهذا الانسان اذا خرق نظام الطبيعة هيك يصير به، كذلك اذا خرق نظام الدين. والدين في الحقيقة والواقع ايجابي وسلبي، ويجب ان الانسان يجمع بين الايجابي والسلبي، وبعبارة أخرى نقول أي أن الإنسان يجب أن يجمع بين الواجب والمستحب إذا كان يتمكن، ولا بد له من أن يجمع بين ذلك. لويش؟ لأن نظام الدين كنظام الطب بالضبط. لو أن إنسان مريض بالسكر ويذهب إلى الطبيب، الطبيب يكشف عليه ويصف له وصفة، يعطيه أبر وحبوب وشراب، يقول له هلو باردين يوم ويوم استعمل ابرة بالعضل، هالشراب هذا كل وقت تاخذ ملعقة كوب، الحب كذلك بعد كل وجبة طعام تاخذ حبة، هذا الدواء يسمى الجانب الإيجابي، يعني الإنسان يستعمل هذا الدواء دواء استعمالا، هذا زين له المرض. لكن الطبيب إلى وصية يوصي ذاك المريض المصاب بمرض السكر، يقول له إذا استعملت الأبر والحب والشراب عليك أن تسمع وصيتي، وهو أنك تحمي نفسك من الأكل الذي يهيج عندك السكر، مثل بطيخ، رقي، تمور، شاي حلو، من القبيل. الأشياء هذه تتركها. لو أن ذاك المريض استعمل الأبر والحبوب والشراب ولم يستعمل وصية الطبيب، هل يا ترى ينفعه الدواء؟ ما ينفع الدواء. لكن لو استعمل وصية الطبيب وما استعمل الدواء، هل تنفعه وصية الطبيب؟ هم لا. لازم يجمع بين الإيجابي والسلبي، بين الوصية وبين الدواء. حتى الوصية يعني الالتزام بالحكمة وأن يحمي نفسه، والالتزام بالدواء 100% يتشافى يحصل على العافية. كذلك هذا الإنسان إذا كان يصلي ويصوم ويكذب، إذا كان يحج ويزكي وينافق، إذا كان الإنسان مثلا فد مظهر دين عنده ولكنه لا يبالي بالقيام، ماكو فائدة. وهذا الإنسان كجهاز، ويجب أن يكون هذا الجهاز كامل. لو أن في هذه السماعة عطف في إحدى وايرات السماعة المتصلة بها يمكن أنها ما تعطي الصوت. كذلك هذا الإنسان مجموعة من أمور إيجابية وسلبية، كما لو أن الإنسان جامع لكل الصفات الخيرة إلا أنه سيء الأخلاق، يعني أخلاق ما عنده. هذا حطب صار في جهازه وتوقف عن المسيرة وتعرقل، تعرقلت مسيرته وما توصل إلى خير. إذا أردت أن أتكلم في هذا الباب لعل بحث معناه يطول ولا نوصل إلى أفهام معنى به يستفاد السامعون، لكن إليكم الحديث على صغره وهو بين قوسين راح يفيد وينفع إن شاء الله، وهو حديث قيم لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وانتهى الأمر أبدا، يعني ماكو كمال لإيمانها. إنسان إيمانه يكمل وهو يكره للناس الخير، لا ما يكمل إيمان حتى يحب للناس مثل ما يحب الروحة. وأوفى أمير المؤمنين علي عليه السلام ولده الحسن، قال: يا بني اجعل نفسك بينك وبين الغير ميزانا، حب له ما تحب لنفسك، يعني المقابل، واكره له ما تكرهه لنفسك، ولا تظلم أحد كما تحب أنك لا تظلم. هذا هو سيد، لازم الإنسان يصير بالحال هذا. على كل، الواجب على كل مسلم في الحقيقة أنه يرحم نفسه، يعني واجب واجبة. كل إنسان يرحم نفسه، كيف؟ ما راح ينظر الغير أبدا. كل نفس بما كسبت رهينة، الناس الباقين ما عليهم شيء. لكن اللي سمع من تبليغ، إرشاد، وصايا، مواعظ من القبيل من أجل فائدة للشخص لا أكثر. على كل، بينا أمثلة قيمة عن نظام الدين في الطب، وعن معنى أنه اللي يخرق نظام الدين يلاقي كما يلاقي الشخص الذي يخرق نظام الطبيعة. الإنسان اللي ما يصلي يلاقي هم فرد مشكلة، الإنسان الميصوم، الإنسان اللي ما ينطي الحقوق، الإنسان اللي هو مثلا متكبر، الإنسان اللي ما عنده أخلاق، الإنسان اللي ما يعترف بالقيام، الإنسان اللي هيش لا مبالاة، كل واحد بهالحال هذا يسمى خارق لنظام الدين. الدين شنو هو في الحقيقة؟ الدين ليس هناك معنى له غير أنه دين الإنسانية والعفو والسماح والأخلاق والأخوة والاهتمام بالروابط الاجتماعية، هذا معنى الدين. الدين سياج تقليدي يدخله الناس فيحصلوا على الخير. هذا، هذه كلمات مقدمة لما نريد أن نقول. أن لقمان رضوان الله عليه أوصى ولدي: يا بني خدمت كثيرا من الأنبياء وتعلمت من كلامهم كثير، واستخلصت من كلامهم 8 كلمات، وذكرنا كلمتين. الأولى: إذا وقفت على الصلاة حضر قلبك، ولا معنى لإعادة الكلام هذا أيضا. والثانية: أن إذا جلست في مجلس أحذر لسانك، وأيضا لا معنى لإعادة هذا الكلام. واليوم نذكر الكلمات الأخرى حسب ما نوفق لذكره بإذن الله. أن إذا، الكلام الثالث: أن إذا دخلت بيت الغير أحفظ عينك. والكلام الرابع شنو؟ وأن إذا جلست على مائدة أحفظ فمك. هذا الإنسان إذا وقف على الصلاة يحضر قلبه، وإذا جلس في مجلس يحضر من لسانه، وإذا قعد على مائدة يأكل يحفظ فمه، وإذا دخل بيت الغير يحفظ عينه. ايش تتصور هذا الإنسان اللي بهيش معنى وبهيش دائرة شلون يكون؟ يعني هيش إنسان حقيقة، إنسان طيب هذا، وإنسان موفق وينال الخير. كلام إذا جلست على مائدة أحفظ فمك، يعني مو المعنى لا يقع طعام من فمك. هذا الطعام الذي يوضع بين يديك عليك أن تحاسب نفسك عن اكتسابه، هل أنك اكتسبته من الحلال أو من الحرام؟ إذا كان مكتسب من الحرام إياك أن تأكله، لأن الجنة محرمة على من أدخل في بطنه الحرام. وقال رسول الله: ما من إنسان أودع في بطنه حبة من حرام إلا وانحجب عنه الدعاء. يعني الإنسان إذا كان في بطنه حبة من الحرام يدعو، الله سبحانه وتعالى ما يستجيب دعاءه. حقيقة الإنسان إذا كان يأكل الحرام الله لا يستجيب له الدعاء، وأكل الحرام ذنب كبير. ولذا لو قرأت في الدعاء لابد أنه ليلة الجمعة تقرأ دعاء كميل: اللهم اغفر للذنوب التي تحبس الدعاء. من الذنوب التي تحبس الدعاء أكل الحرام. أكل الحرام معروف، بالغش، بالكذب، بشهادة الزور، نعم، بالأمور الأخرى، بالظلم، بالعدوان، هذا واكل حرام. فالإنسان اللي يأكل حرام يكون غير موفق. أكو بعض الناس يقولون جاي نشوف ناس يأكلون حرام وجاي نشوفهم بعيننا دور وقصور وشخصيات ومال واحترام وجاه، شو ما جاي نشوف الله سبحانه وتعالى يعاقبهم وجاي تمتد وياهم الأمور وكذا وكذا. الواقع الله سبحانه وتعالى أجاب على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى أجاب على هذا: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حتى بعد أنه يزدادون إث، يزدادون مثلا ذنب. وهذا الإنسان الذي يكتسب الحرام قطعا ما يسمع الموعظة ولا يهتدي. حتى أن نبي من الأنبياء قال: يا رب أنت أرسلتني في هؤلاء الجماعة، أنا صار لي مدة من السنين أدعوهم إلى الله فلا يستجيبون، شنو السبب؟ الله سبحانه وتعالى أخبره أن هؤلاء يأكلون الحرام، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذولا يأكلون الحرام. فكل شخص من الناس يأكل الحرام قلبه مغلق، أظلم يصير. فلذا أن إذا جلست على مائدة أحفظ فمك. ومن هنا الإنسان الواعي يعرف اهتمام الإسلام بحقوق الناس. شوف الشخص اللي يأكل الحرام بمعنى يعتدي على حق الغير، شوف الإسلام شلون يحمي حقوق الناس، شوف الإسلام شلون مهتم بحقوق الناس. وحقيقة ما أكو فرد قوة، ما أكو فرد قوة تمنع الشخص من أكل حقوق الناس كهذه القوة نهائيا أبد. لأن الإنسان إذا ما يصير لواعظ من نفسه أبد كل واحد ما يقدر يمنعه، لو أنه يخلون حرس ليل ونهار يقض عليه ما يمنعه إلا إذا اتعظ وخاف من الله سبحانه وتعالى. هذا ممكن، أن إذا جلست على مائدة أحفظ فمك، معناه الأكل اللي أن تعرف أمامك حاسبة. قضية ذكرها لنا بعض الفضلاء، اذكر عن عالم من العلماء الربانيين في زمان، وينسبون هذه القضية أيضا ونفس الموضوع ذكره للشيخ جعفر الششترلي قدس الله سره، صاحب كتاب الخصائص الحسينية. هذا الشيخ جعفر الششترلي عالم عظيم معروف طبعا، هذا إلى كتاب اسمه الخصائص الحسينية، أول الكتاب أقرأ. يقول أنا انتهنت المنبر، أجي أصعد على هالمنبر وأقرأ على الحسين وأبشي وأبتش الناس، وكتبت حول الإمام الحسين أول صفحة من كتاب الخصائص الحسينية، أقرأ هالكلمات. يقول عاتبت هذه النفس الجانية في هذه الدنيا اللاجئة، يا ويحك قد مضى ربيع الشباب وعطف عليك خريف الشيب، فما الذي قدمت للآخرة؟ يخاطب نفسه، حتى أنه آخر كلامه ومضمون كلامه يقول أنا شفت موضوعي جدا هواية مهمة، الآخرة خطرة، فرأيت أحسن سبيل ينجيني من أهوال الآخرة أن أخدم الإمام الحسين عليه السلام، وأن أصعد هذا المنبر، وأن أذكر مصيبة الحسين، أبكي وأبكي الناس على مصيبة أبي عبد الله سلام الله عليه. موضوع الإمام الحسين جدا مهم. هل قد يذكرون الشيخ جعفر؟ يقولون أن رجل من الأمراء الكبار دعاه، قال تفضل عندنا شيخنا اليوم أنت معزوم. أجاب بعد قضية جدا طويلة مختصرها أنه لما حضر على المائدة قال تفضل، قال لا أنا ما أكل، قال الناس يأكلون، قال لا لازم تأكل، قال أنا حقيقة أجبت لدعوتك لكن أكل ما أكل، قال إلا أن تأكل ما يصير. هذا لما ألح عليه قال أنا لا أكل طعاما هو دم، هذا دم وطعام. قال عجيب، قال نعم، فمد يده إلى الطعام وحمله ثم عصره، وإذا بالطعام نعم يجري من أنامله دم دم. قال أشوفها، هذا رجل رباني ينظر بعين الحقيقة وروال هذا. قال هذا لوش دم؟ قال لأن هذا فيه شيء من الحرام. حقيقة الناس لو ينكشف عن بصرهم يصيرون في عالم آخر. هذا الإنسان اللي يأكل الحرام هذا لو ينكشف عن بصره يصير يرى أن طعامه الذي بين يده دم، اللي يأكل الحرام يشوفه دم، هذا ثم لما يشوفه دم يأكله؟ لا، الإنسان بطبيعة الحال يكره أن يأكل الدم، والدم محرم، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير دم، فالدم مثل ما يكره الطبع أكل الحرام كذلك يكرهه ويبغضه ويحرمه الشرع، مفهوم؟ الإنسان لا يأكل الحرام، يأكل حلال أحسن، ثم الحلال ينمو والحرام لا ينمو، ثم اللقمة اللي تأكلها راح تصير دم ولحم، بل دم ولحم. ذكروا أن بعض العلماء في بغداد في زمن من الأزمنة السابقة، هذا كان يمشي في الطريق فوجد طفلين، اسمعوا هذا القصة، على باب طفل يسب علي، وطفل يقول له لماذا تسب إمام ولد على الفطرة؟ هذا الشكل يقول. حقيقة ذلك الشيخ العالم معه جماعة تعجب من الحادثة. الرجل ايش قال العالم؟ قال صدقت يا رسول الله انك قلت يا علي لا يبغضك الا ابن زنا، هذا لعله ابن زنا، وفي حديث اخر الا من ولد من لقمة الحرام، حتى لو انه متولد من ابوين شيعيين وفي بلد شيعي وبيئة شيعية، نعم، وهذا مثلا ابوه يأكل الحرام لا يبالي، قد ان ابنه يطلع ابن حرام كما ذكرنا في مجالسنا السابقة الموضوع هذا، واعطينا عنه معنى ولا معنى لإعادة ما ذكرناه، الا انه شيء جديد في قالب اخر، انه الانسان هذا اذا تولد من لقمة الحرام وهو من ابوين شيعيين لا بد من ان يكون يبغض علي ابن ابي طالب. لقمة الحرام هو لها تأثير يا اخوان بالنفس، هو لها تأثير، فالانسان لازم يدير باله من لقمة الحرام لا يأكلها. قال صدقت يا رسول الله حيث قلت كذا وكذا في من عاد علي. يقول فخرجت امرأة وصاحت يا شيخ، يعني من ذاك الباب من ذيك الدار اللي على بابها الطفلان، صاحت يا شيخ اعد القول، قال قول قضى ومضى، قالت اقسم عليك بامير المؤمنين ان تعيد القول. فأعاد القول قال صدق رسول الله ادنوا مني يا شيخ إن الولدين هما ولداي وأنا امرأة شيعية وأبوهم رجل شيعي أيضا. شوف هذا الولد يدافع عن علي وهذا يسب علي، هذا اللي يدافع عن ابن أبي طالب أنا متأكد منه أنه صار في ليلة طيبة وأنا على طهر وزوجي قد أكل لقمة من الحلال بالأكيد، والله ما أنا بزانية لأني حرة وما زوجي بزاني لأنه إنسان طيب، إلا أنه في ذات مرة شاهد شهادة زور وحصل دينارا منها فشرب ماء وأكل تفاحة فتحولت ماء في صلبه فصار هذا الولد الذي يسب علي ابن أبي طالب على بالأكيد. إيش يعني الإنسان لازم يتوقع لقمة الحرام يرباله ولو هي شوية اللقمة حلوة شوية عليها سمنة وشوية كشمش وشوية لوز وشوية كذا مطبوخة زين أي، لكن وراها غصة مشكلة. أولا هاي لقمة الحرام إذا تولد منها ولد والولد تولد من عندها أولاد وعائلة وأسرة وإذا فرد مجتمع أصله فاسد، كل ما يقوم من ذنب وبجريمة هو ذنب وين؟ بالأصل في عنق الأول. ولعن الله من أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. زين هذا كلام في أن إذا جلست على مائدة احفظ لك. الكلام الثاني وإذا دخلت بيت الغير احفظ عينك، لما تضع إلى بيوت الناس مضل عينك يمنى ويسرك تنظر، حقيقة إذا أردت الدخول في بيت الغير لا تنظر إلا في قدميك خوفا من أن تقع عينك على شيء يكرهه صاحب البيت، وإذا قد رأيت شيء فعليك أن تستره إن الله يحب الساترين. إخواني تشوف بعض الناس احنا دائما على لساننا هذا يمر هالكلام اللهم ارزقني حسن العاقبة يا اللهم، هالكلام هذا ترى مش هين او بسيط هالكلام هذا او الدعاء او حصوله حسن العاقبة. حسن العاقبة شنو هو؟ الانسان يتكلم كلام طيب فرد كلام طيب يتكلم فرد كلام طيب من اجل هالكلام الطيب الله يمحي جميع ذنوب ذلك الشخص ويحولها الى حسنات ويدخله الجنة بدون حساب من اجل ذاك الكلام الطيب. فرد كلام خبيث يحشي الانسان يحول حسناته الى سيئات ويدخله النار بدون حساب. فرد كلام طيب الرسول حدد الإنسان، شوف هذا الإنسان شكله طويل عريض سمين يحكي يوميا مليون كلام آثاره كذا، هل الإنسان هذا حدده الرسول بشيئين صغيرين؟ قال رسول الله المرء بأصغريه قلبه ولسانه، قلب طيب لسان طاهر بهذا المعنى. هل فرد يوم شاوي لك لحم إنسان وماكله ماكل لحم الإنسان؟ يقولون علماء التشريح من هذا الباب أن لحم الإنسان هذا لو يشوى ويؤكل هو مر 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 مو حلو ولا مالح ولا مجمر. هذا اللسان مرارته أكثر من اللحم أضعاف مرارة اللسان. هذا الإنسان لسانه لو يؤكل مر، لو نطق مر، لو تكلم ماذا شلون سيء الخلق من جميع الوجوه، لما لا منطق هو أما جسمه مر، اخلاق ماكو، انسانيه ماكو، عفو سماح ماكو، هذا طبعا وجوده منزل في الدنيا الواقعه وما بي فائده ولا بي منفعه. لكن الانسان لما انه قلبه طيب ولسانه طيب حقيقه سعاده سعاده ويزين. فكلامنا ان الانسان يمكن كلمه طيبه اتجاه اعمال جباره، شوف فلها الكلمة الطيبة وذا هي أفضل من تلك الأعمال الجبارة الحسنة. وإليكم هذه القصة المثالية الفريدة من نوعها ونافعة إن شاء الله لكم أن تسمعوها وأن تقتدوا بها. وهذه القصص هي أمثال الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى قسم في القرآن الكريم أخذه في الأمثال والقصص والحوادث. الأولى يقصها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله ليقتدي بها وليسير على هديها ويعلم أمته أيضا. كذلك نحن نأخذ القصص اعتبار. الآن لو أنت تمشي في طريق أو ذاك الطريق إجا من عند شخص كله وحل وتراب ومتأذي وعضته خلاف، يا رسول الله طريق هذا، لانه انا شفت به تهيش مشاكل ومصائب. انت لو تركت كلام ذاك المجرب ومشيت في الطريق يعتبر منك اعتباط وجنون وجهل، صور. لكن لو رجعت واخذت بكلامه وسرت في الطريق الذي هو فيه الامان، انت حصلت على الخير ووصلت بامان وطبيعة الحال. فكذلك هذه القصص والامثال بهيش معنى. ذكروا ان رجلا من الاثرياء ذوي المال الطائل، هذا ايضا الى اصدقاء من الاثرياء، فاليوم جلسوا واحد قال له كثر ثروتك فلان، قال له فد نص مليون دينار، واحد قال فد مليون دينار، واحد قال اقل، واحد قال اكثر، زين هالملايين شو نسوي نخليها فد شغله. فد واحد قال والله انا رايح ابني فرس سينماءات، سينماءات ابني حتى انه ازود هالمال هذا. فد واحد قال لا راح افتح متجرات، واحد قال كذا، واحد قال كذا. فد واحد قال لا انا رايح بهاي فلوسي اتاجر الله سبحانه وتعالى. فكر احسن شيء شنو اللي عمله حتى يتاجر الله به. فكر انه يبني حسينية باسم الحسين، حسينية كبيرة، ويجعلها ذات طابقين، الطابق الاول حسينية، الطابق الثاني مدرسة دينية. وتتكون هذه المدرسة الدينية من 300 غرفة، وكل غرفة لطالب واحد، ويؤسس تلك الغرفة بالآفات اللازمة التي يحتاجها طالب الدين، من فراش، من آلات طابخ، من كتب، من كل شيء يحتاجه، من مروحة في الصيف، من مدفئة في الشتاء، من أضوية كذا، كل شيء. ثم لكل طالب معاش يناسب له اللي هو يكفي، ترى كلش خش مجهود. قال من هالثلاثمية يطلع فد واحد رجل دين يعمل للإسلام وللمسلمين، أنا على فائدة وثوابه، بل كأنه ينوني من جانب خير. فد واحد يطلع من هالثلاثمية يخالف ينفع هالسبب كلش عارف. فكيف إذا ثلاثين ثلاثة كذا نافعين؟ والناس الذين هم يتعلمون العلم على أقسام، منهم من يتعلمه للمجادلة، ومنهم من يتعلمه ليتكبر على الناس، ومنهم من يتعلمه ليعلم الناس وينفعهم، طبعا هم على أقسام. بل كان الرجل يطلع أنه يعلم الناس. فد واحد شرع في هذه القضية متاجرة إلى الله سبحانه وتعالى. اسمعوا هذه القصة بإمعان ودقة حتى أنه انتهى موضوع الحسينية والمدرسة ومليئت بالتلاميذ 300 طالب. بعد مرور سنة على وجود التلاميذ الطلاب والدراسة والتدريس وبذل المال، فات مرور سنة، أحب الرجل المتولي أن يزور الحسينية والمدرسة بصورة غير مباشرة. يعني كل يطرف الإنسان ما حد يعرفه هو صاحب العمل هذا على رسله، أجهن في الصورة أخرى بحث قد أن حتى صديقه ما يعرفه منه فلان هذا أو لا. فشاف الحسينية، شاف مثلا المكاتب اللي بيها، شاف كذا الأعمال الخيرة، ذكر سيد الشهداء، فرح. زين بعد صعد إلى الطابق الثاني يشوف المدرسة الدينية، هذا يجي يتنوع من الشباك، شباك الغرفة، أول غرفة تنوع من الشباك، شاف ذاك الطالب يكتب مسائل شرعية وفقهية وكذا، الحمد لله. اجى من الغرفة الثانية تنوع، زين شاف ذاك الطالب يؤلف. الغرفة الثالثة ذاك الطالب يباحث جماعة. الرابعة ذاك الطالب يصلي. الخامسة ذاك يقرأ قرآن. ذاك يكتب تفسير. ذاك ما أدري شنه. إلى 299 غرفة قرأ طلابها على ما يحب ويريد من جهود وعمل وكتابة ودراسة وتدريس وحكمة وحقيقة، يعني هو يرتاح فرح فرح شديد وشكر الله. ما الغرفة الأخيرة هنجي على العادة يشوفها هم تنوع من الشباك، وإذ يرى شيخ في تلك الغرفة وجالس بزاوية من الغرفة وبيده كأس خمر ويشرب كأس خمر يشرب. هذا الشخص كان فرحان ومسرور، انقلب فرحه وسروره إلى شنو؟ إلى حزن. تأثر، قال في الموضوع شيئان. الشيء الأول، هذا أخاف أنه يعدي هؤلاء، لا تربط الجرباء حول صحيحة، خوفي على تلك الصحيحة تجرب. حقيقة العدوى لها أثر، أخاف أنه يحتك بجماعة وراح يتخربط الوضع. ثم إذا صار سمعة على هالمدرسة طلابها يشربون الخمر بعد الضنق من الطلاب الدينيين، حقيقة سمعة دائما طلاب الدين وطلاب العلم أن يحافظوا على سمعتهم أثمن شيء، حقيقة أثمن شيء وأغلى شيء في الدنيا هو السمعة. والإنسان طالب الدين إذا حافظ على سمعته بكل ما للمحافظة من معنى راح يحرز ثقة الجماهير وثقة المجتمع، ولكن إذا صار بالعكس راح يعيش وحده وما يحصل على الفائدة. كذلك الأمور الدينية والمؤسسات الدينية يجب أن تكون على نطاق عال من شرف السمعة، لأن السمعة أهم شيء يا أخوان، أهم شيء. الإمام زين العابدين، بالمناسبة أعود إلى موضوعي، الإمام زين العابدين سألوه: يا ابن رسول الله أي المصائب عليك أعظم؟ قتل الحسين، حرق المخيم، كذا، عددوا مصائب كربلاء. قال: مو هينا المصائب، لكن هناك شيء أعظم منها، وهو أنه لما دخلت إلى الشام يقولون هذا ابن الخارجي. فالإمام منين كان ميتم ومتأذي أكثر مما متأذي من قتل الحسين؟ أنه يقول له ابن خارجي، يعني تغيرت سمعة الإمام. ولذا الإمام مع أنه نحيف ومريض ومأسور ومصائب عظيمة، لما دخل مجلس يزيد ما تمكن أنه يجلس ويسكت إلا أن يبين للناس مو خارج هو، وصعد فعلا المنبر وقال: أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى وزمزم والصفا، أنا مو خارجي، وبين لهم إلى آخر خطبة المفهومة المعروفة. يعني الإنسان دائما خلي يحاول أن يحافظ على سمعته ويظهرها بالمظهر اللائق. وأما بعض الناس يقولون كذا، يظنون يسيئون الظن كذا شيء، ذاك يرجع إلى الله، الله سبحانه وتعالى هو ينجي الإنسان اللي صور معه، من كان مع الله كان الله معه. وأحسن شيء تستفاد من أخيك أن إذا أتات به ظنا، لأن الشيطان يجري في العروق كمجرى الدماء، وأنت محض إلى نبهه قل له شيء الفلاني كذا وكذا، حتى تعرف هذا على غفلة أم راح ينتبه، أو أنه متعمد عليه، تقدر تعظه وترشده خير، أحسن مما تستغيبه وتستهين به وتطور الموضوع إلى ما لا يحمد عقباه. هذا هو الصحيح كما كان يفعل ذلك الرسول. على كل، هذا شاب يشرب الخمر، حقيقة هذا الرجل المتولي راح فرد مقدار ورجع، طرق الباب، طرق الباب على الشيخ الذي كان يشرب الخمر ورجع. المتولي ينظر إلى الشيخ أين يضع الخمر، لما طرق على الباب وضعه في زاوية الغرفة وجاب 10 مجلدات فخيمة خلاها على الخمر، ثم فتح الباب والمتولي سلم، رحب بالشيخ: تفضل شيخنا، اقعد. قعد الرجل المتولي وين قاعد؟ يم الكتب اللي على بطل الخمر او كأس الخمر اللي موجود هناك. تحدثوا: يا صحتكم، كيفكم، كذا. بعدين التفت الى الكتب العشرة فتناول اول كتاب، قال: ما اسم هذا الكتاب؟ قال: هذا القرآن الكريم. زين، لانه اذا مثلا بطل خمرة موجود هناك وفوق القرآن، منو اللي يشك بعد انه على القرآن يخلون الخمرة؟ ما يصير، فالتستر. نعم، على كل شال القرآن، خلاه، ما رجع المكان، شاله، ما 9 كتب. هذا الكتاب شنو؟ قال: هذا تفسير القرآن، مجمع البيان مثلا، هذا شاله خلانا. فرد مجلد آخر، مجلد آخر، هذا شنو نهج البلاغة، هذا شنو العروة الوثقى، هذا شنو، هذا شنو، 9 مجلدات، وخرب الفن واحد. المتولي أدبيا ما شال الكتاب، رأسا وكشف الموضوع، إن الله يحب الساترين. أدبيا قال: وهذا الكتاب ما اسمه؟ يعني ما شاله، بس أشر عليه. الشيخ اللي كان يشرب الخمر قال لما سأله المتولي: هذا الكتاب ما اسمه؟ قال: هذا الكتاب اسمه ستار العيوب. شو اسم الكتاب؟ اسمه ستار العيوب. الشيخ المتولي ارتعدت فرائصه، قال: اسمه ستار العيوب؟ قال: نعم. قال: حافظ عليه واحتفظ به ولا تدع احد يطلع عليه، دير بالك على الكتاب، لا تخلي واحد يدري انه عندك كتاب اسمه هالشكل، هاي فرد اشارات والحور تكفيه، الإشارة، هاي إشارات بين الأحرار تصير. زين، المتولي التفت إلى الشيخ قال له شيخنا أنا صاحب المدرسة والحسن، أنا المتولي، خاف أنت غريب أهلك بعيدين محتاجين، أنا بخدمتك شتري حاضر. هذا قال بيمشي قال مد يديك إني تائب إلى الله من هالعمل، وثق مو هنا تعلمته وإنما أنا مبتلى به قبل دخولي إلى المدرسة، ولكن أنا تائب إلى الله من الآن الحمد لله. زين، أنا سأل ذاتات لا بأس. ثم أعطاه الشيخ وراح. المتولي سبحان الله بعد هذه الحادثة بأسبوع مات، بعد القضية مات، راح إلى الله. حقيقة الموت، قال الإمام الحسين خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيل، احنا بعد كم يوم كلنا تحت التراب، حقيقة ايش الروح. اي بس يبقى الذكر الجميل الطيب والعمل الصالح اللي ينفع هناك، يوم ينفع الصادقين صدقهم. على كله الإنسان أن يكون صادق، أن يكون طيب، أن يكون كذاب مخلص الدنيا بس فالخرطيات. هذا الحسين سلام الله عليه، شوف شلون فرد موعظة ظاهرة. أبو علي يمنع، خلنا نعتبر بيه ونلتف حول الحسين التفاف واقعي. زين، رجل من العلماء بعالم الرؤيا رأى، هنا هذا بيت القصيد، رأى الشيخ المتولي اللي ستر على هذا الشيخ صاحب الحسين رآه بالرؤيا في الفردوس الأعلى، كأنما مكان من الجنة مكتوب عليه الفردوس الأعلى. قال هنيئا لك يا شيخنا المتولي، أنت نلت الفردوس ببنائك الحسينية والمدرسة. قال لا والله، هذا الفردوس والجنة منازل منازل منازل، منزلة الفردوس مو كل واحد يحصلها، المأوى مو كل واحد يحق، منازل. شنو العمل الإنسان؟ مثل الإنسان اللي بالدنيا وعنده فلوس هواية واللي ما عنده فلوس هواية. مثلا الآن تريد لك فرد بيت فخيم باب صحن الإمام الحسين، هذا يحتاج إلى مبلغ طائل، صواب؟ يختلف عن شرائك بيت في آخر البلد مثلا وفي طرف البلد. مثلا في طرف البلد متر دينار، لكن أنا متر قد أنها بعشرين دينار ثلاثين دينار أزيد، أو الفلوس الهواية يتمكن، اللي ما عنده فلوس ما يتمكن. كذلك أبو العمل بهواية وزين بالفردوس الأعلى، جيرانه الحسن والحسين، صواب؟ واللي لا والله عمله شوية أقل أي أنفرد مكان آخر، واللي فاخره لا دنيا ولا آخرة على بعض، نعوذ بالله منه. أي فهذا شافه بالفردوس الأعلى تعجب من هالمكان، قال له أنت بخير هنيئا لك، هاي الحسينية والمدرسة اللي وصلتك لهالمكان. قال له لا، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له الله عنده ميزان، ميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. زين، الله عنده ميزان، يقول له جابوا الحسينية والمدرسة وخلوها بالبوتكة بالمصفات وخلوها على طاولة التحليل وحللوها ذيبوها، شلون من يذيبون الذهب حتى يطلع الغش منه الصافي منه كذا، ذيبوها، وإذا طلع قسم ناس ما منطم منه حقوق، وقسم أريد بيه فرد سمعة، وقسم أريد ما أدري شنه، وقسم كذا، فصفائلي شيء من حسنات ما توصلني إلى هذا المكان، ثم صلاتي وصومي وحجي وزكاتي وأمور الأخرى هم جمعوهن شافوهن هم لا بأس أكو شم حسنة، لكن لو يجمعون كل أعمالي أنا ما ينطني هذا المكان، بل ينطني مكان آخر، لكن المكان لا. بس تدري شنو اللي يوصلني إلى هذا المكان؟ كتاب اسمه ستار العيوب. قال عجيب، شنو ستار العيوب؟ قال أنا ما أقول لك، لكن في المدرسة تروح آخر غرفة شيخ هناك موجود تسأله ويبين لك بالجنة، وانتهى الأمر وانقطع من الدنيا، وبعد مريد يبين السر، حتى أنه استيقظ هذا الرجل العالم وذهب على العنوان اللي انطايا المتولي للشيخ سلام عليكم السلام، قال له عندك كتاب اسمه ستار العيوب انطيني اياه. قال له هاي كلمة بيني وبين المتولي، من قال لك بها؟ فأخبره بالحادثة كلها. قال نعم، هذا الرجل حصل على الفردوس الأعلى لأنه شنو؟ ستر علي ذنبي. شوف هذا الإنسان إذا يشوف من فرد إنسان شيء يستر عليه، مو رأسا يروح يطبل بي ويبين الآخرين ويفضحه ويريد الفاحشة تشيع بي وكذا وخربط عليه، يستره. فأنا حصل لكون أنه ستر هالرجل المؤمن، رجل المؤمن تورط ستره لا بأس. إن الله يحب الساترين، لكن اكو بعض ناس كل شيء ما يشوفون نهائيا بس يكذبون هيك ويدعون باطلا. دول شلون حسابهم؟ عسير حقيقة. فمن هنا يجب ان نعرف طريق العمل، ومن هنا نفهم ان الاسلام يأمرنا بالصوم والصلاة والواجبات الفروع منا والاصول، معناه ان نكون مثقفين ثقافة عالية توصلنا على انه عن معرفة الستر والحياة وحقوق الجيران وحقوق المجتمع والى اخره، حتى نعيش اخوة بهذه الدنيا متعاونين، لا يتسلط علينا احد يشت افكارنا ويسلبنا نواميسنا. ونلتف حول هذا البطل وهو سيد الشهداء عليه افضل الصلاة والسلام، ونكتفي بهذا القدر من كلام لقمان رضي الله عنه في انه يا بني اذا جلست على مائدة احفظ فمك، واذا دخلت بيت الغير احفظ عينك. يعني عليك اذا رأيت شيء استر. شوف هذا الرجل المتولي كأنه دخل بيت الغير، لكنه لما شاف هذا الشيء ستره ونال، بدل انه ستر شنو وصل الى الفردوس الاعلى وجاور الائمة الطاهرين عليهم افضل الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لمرضاتك ولما تحب وترضى، انك انت ارحم الراحمين. أسألك بالله إذا صار الإنسان بهذا الحال، أنه ستار، أنه غفار، أنه طيب، أنه حسن السيرة، أنه يحب للغير كما يحب لنفسه، أنه يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى ويتمكن أن يؤدي ما أحبه الله سبحانه وتعالى، هذا شلون إنسان؟ كثر تطمئن إليه، وش كثر إلى ترتاح، وش كثر تود أن يكون من أمثاله أكو موجود وعلى هذا المثال. لكن بعض الناس يا سبحان الله أغرتهم الدنيا، قشمرتهم الدنيا. الإمام أمير المؤمنين يخاطب الدنيا يقولها: والله لو كنت قالبا حسيا أو شخصا مرئيا لأقمت عليك حدود الله في قوم غررتهم بالأمان وأوقعتهم بالمهالك إلى آخر كلامه. بعض الأدباء يخاطب الناس يقول: دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها، إذا كنت الرشيدة أترجو الخير من دنيا أساءت حسين السبط واختارت يزيدا. لا خير في هذه الدنيا اللي أنها تغريك تقشمرك الإنسان وبناك أنت يطول عمرك ويطول أمدك بها، لا والله، إنها غدارة فجاعة. المغرور من اغتر بها، المغمور من اطمأن إليها. بطبيعة الحال على الإنسان أنه يعمل بها صالح، ثم اقتدي في حادثة كربلاء الحادثة هاي الكبيرة، وشوف من أبطال روايات كربلاء زينب بنت الزهراء. هاي زينب قاري تاريخها وعارف عنها طبعا، لا يخفى عليك. يحيى المازني يقول: جاورت علي بن أبي طالب 20 سنة، الدار على الدار بالمدينة، جيران بس الحائط بيناتنا، والله ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لها شخصا، حتى إذا أراد أبوها أمير المؤمنين أن يخرجها لزيارة جدها صلى الله عليه وآله لزيارة القبر، كان يخرجها ليلا الحسن الحسين معها، يتقدم علي الحسنين حتى يسرع إلى القبر يخمض ضوء القناديل. في ذات مرة سأله الحسن قال: أبا كل ما أتينا بأختنا زينب أنت تسرع أمامنا تخمض ضوء القناديل، لماذا؟ يقول له: أخشى أن أحدا ينظر إلى شخص أختك زينب على الضياء، أخاف أرد واحد يشوف طول زينب. بعد ذاك الخدر وذاك العز والجلالة، وإذا بزينب سلام الله عليها تخاطب تخاطب نعم دهرها وزمانها: ولما بدا الصبح دعت من أسد، يا صبح لا أهلا ولا مرحب، أي يا صبح أبديت لنا أوج إلى آخر كلام زينب سلام الله عليها. هذه زينب أم الخدر، أم العف، أم الجلالة، من كان يحدث ويدري أنها تجلس بخربة الشام، وهرب زوجة يزيد بن معاوية تجي تتفرج عليها وتسألها: أنت منين؟ بخربة الشام يزيد بن معاوية هناك أفرسر الدار لبنات رسول الله. زينب أقامت العزال بكى في تلك الدار، يقول: ما من امرأة من الشاميات تجلس السبايا وتطلع إلا وتخرج وهي مبتلة الوجه من الدموع من البكاء على حال النساء. حتى وصل الخبر إلى عائلة يزيد، يزيد عنده زوجة اسمها هند. هند أول زمانها وأول شبابها وحياتها عاشت ببيت أمير المؤمنين وخدمة زينب سلام الله عليها، لكنما الدنيا ترفع وتضع والزمان وكذا وتحاول الواقف، صارت زوجة ليزيد بن معاوية. اجى الخبر: اكو سبايا بهالمكان كذا. قالت: اني اريد ازور ذول السبايا، ازور يعني مو من باب التقدير والاحترام ولكن من باب النزهة والعظمة والشخصية. قالت ليزيد: اريد ان تجعل لي طريق خاص اللي اروح اشوف ذول السبايا يزيد قالها ما يخالف. هند ايضا ارسلت على نساء الشخصيات والكبار واعدت موكب كبير وخرجت بطريق منع به يزيد التجول، بنات زياد بالقصور مصونة وبنات رسول الله في الفلوات، طريق خاص ممنوع به التجول هذا الى حرم يزيد. حتى ان هند اقبلت، زينب شافت موكب النساء وهند من القبيل، التفتت لام كلثوم قالت اخيتا تعرفين هذه المرأة التي اقبلت الينا، اي اللي اجت هالسليانة تعرفيها منين؟ قالت لها لا، قالت هذه هند التي كانت تخدمنا واليوم اقبلت تتفرج علينا. نعم من سوى الدهر والزمان. لكن جمعت العائلة الاطفال بسرعة قبل ما يصل موكب هند وموكب المتفرجات اللواتي مع هند. قالت للأطفال العائلة انتم بتكتلوا كل عشرة كل اقل، مانين طفل وطفلة عد زينب بخريبة الشام. نعم زينب تقود رقم كبير، ها شلون عدت رسالة كبيرة ام المصائب. زين حتى انه قالت كل عشرة كل عشرين صيروا الفرد جانب ديروا وجوهكم، يعني هند بنتجي هنا لا تخلي هند تعرف واحد منكم. زينب سوت ايضا ضيقت لسامها وبعد المصائب هم بغيرتها، ومنه بعد يحسب ان زينب بخريبة الشام، هذا شيء بعيد. جلست اقبلت هند، جلست على كرسي جابولها وياهم لان السبايا ما عندهم فراش. جلست هند على الكرسي وقامت تطيل النظر على العائلة على الاطفال. هند تشوف بعكس ما يقولون، يقولون ذولي خوارج، لا مو خوارج، يعني هالنظرة اللي القتهن نظرة تحقيق وتدقيق وتمحيص. نعم نظرة تفرس على العائلة، تشوف العائلة على مستوى راقي من الوقار من الهيبة من الإيمان. تشوف هالأطفال هذول هالأطفال ينطقون بالحكمة يتكلمون بالقول السديد. نعم وتشوف زينب سلام الله عليها ترعى هذا وترعى ذاك، وهذا نايم تجيبه وهذا يبكي سكته وهذا فهند صارت تسأل زينب، صاحت لها قالت لها أخي أن موضوعكم أخذ بقلبي، أنا شو متأثرة لكم وايم متأذية لكم، اريد تعلميني انتم منين، من يا مكان من يا بلد من يا عشيرة، ثم ذنوبكم شنو حتى قتلوكم وجابوكم سبايا، قتلوا رجالكم وجابوكم سبايا، اخبريني يا صالحة من اي بلد انتم. هنا لما دار السؤال بين هند وزينب الاطفال العائلة تقريبا صار عندهم اجتماع اذن سمعون شنو القول كان. زينب سلام الله عليها بصوت خافت قالت لها نحن سبايا من المدينة، سبايا من المدينة احنا. قالت لها المدائن كثيرة، كل بلد كبير واسع يسموه مدينة، من اي مدينة انتم؟ قالت لها نحن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هند لما سمعت بذكر رسول الله قامت على قدميها وضعت يدها على رأسها قالت السلام عليك يا رسول الله، ثم جلست في الارض بعد على الكرسي ما قعدت، تركت الكرسي قعدت على القاع. زينب سألتها لماذا تركت مكانك، تفضلي تعال الكرسي قعدي. قالت لا، اجلالا وتقديرا لكم لكي انكم من مدينة رسول الله، تملكون من هالبلد الطاهر الطيب، انا ما اقعد على كرسي بعد. زين اذا انتم من هالبلد الرسول انا اريد اسألكم، قلت زينب عندي سؤال، هو انه مدينة الرسول بلدي داري هاي، ولي في تلك في ذلك البلد دار، هاي الدار الى فضل علي وحق ربتني وتغذيت فيها الغذاء المادي والروحي. زينب عرفت هاي الدار راح تسأل عليها هرد هي يا دار والمن، قالت لها هي الدار لمن، قالت لها هي دار سيدي ومولاي امير المؤمنين، اولا اسألك عن ريحانة رسول الله عن ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه، بعد اسألك عن ابي الفضل، اسألك عن فلان فلان. قامت تتعدد الاطفال العائلة يبكون يصرخون، هاي هند حقيقة تعجبت قالت لها انا اسألكم انتم تبكون لماذا، اخبريني الزمان الدهر سوى بسادتي، شنو يعني انا اسأل انتم تبكون ويش. بعد يا صالح ارد اسألك عن رباب عزيزة الحسين، واسألك عن سكينة، سكينة مخلي راسها بين ركبتيها، نعم مطرقة تستحي. قالت له بعد ارد اسألك عن فخر المخدرات زينب، هاي هند هواية تألمت. قالت لها انت اذيتيني يا هند، زينب تقولها اذيتيني يا هند، تسألين عن الحسين راسه وعنده وزيد، هاي رباب هاي سكينة هاي ام كلثوم، واني انا زيقي انا بلي حشود عني اعني وسلات المصائب ما سلني ما سلني تم المصائب. اي انسان ما سمع ذلك استوت يقول دهشت، يعني اختل شعورها، ما شايف فرد واحد يصطدم بفرد نبأ مفاجئ يختل شعوره يطلع من غير طريقه. يقول الطريق اللي مسمى الهند تركته اختل شعوره وطلعت بجماهير الناس، وهو هذا الداعي الاخير اللي حول انقلاب الفكر على يزيد. خرجت الأميرة وهي تصيح سود الله وشك يا يزيد. أهل الشام يقولون ما بك يا أميرة دهشتي؟ قالت ويحكم أهل الشام تفرحون وتضحكون وهذه بنات رسول الله، سبايا بخربة الشام، هذا رأس الحسين. هنا يزيد بن معاوية خرج قال لها ابكي إن كنت باكية قد قتل زعيم قريش وصريخها. قالت هاجم الله رأسي ورأسك تحت سقف البيت حتى أقيم ماتم الحسين في بيتي. ذكروا أن الله مكن أن ينصب مأتم الحسين في بيت خصمه وعدوه يزيد بن معاوية. وزينب تقيم العزاء، هل أبيات أسألكم الدعاء؟ يا أبيات الدعاء إذا إليك شوية وياي وترد. نعم أمام سيد الشهداء أم المصائب تخاطب الحسين تقول له خويا أنا لدعاك ظهري والبس أسود، البس أسود سجلها في مسجلة رب العالمين. يا الله إلهي شافي كل مريض واقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر. أخوان الحاضرين والسامعين والمؤسسين، تقبل منهم لأماتنا وأماتكم وإلى من مات على الإيمان جميع الفاتحة.